بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة، إن الله سبحانه وتعالى خلق هذه الحياة الدنيا وجعل الناس فيها متفاوتون، فمنهم السعيد ومنهم الشقي ومنهم الحزين ومنهم المسرور ومنهم المبتلى ومنهم المعافى. وما من إنسان أو وما من مسلم ومؤمن إلا ابتلاه الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة الدنيا. ولو أن أحدنا يتفكر في نفسه ويتأمل في من حوله لا يجد مصداق ذلك. فمن منا لم يفقد عزيزا عليه؟ ومن منا لم يبتليه الله سبحانه وتعالى بمصيبة من المصائب؟ ومن منا لم يتعرض إلى مشكلة في هذه الحياة الدنيا؟ ومن منا لم يخسر شيئا في هذه الحياة الدنيا؟ فالمصائب مقترنة مع المؤمن في حله وترحاله، وهذا الأمر لا مفر منه، وهو سنة كونية جعلها الله سبحانه وتعالى في الناس. ولذلك لا بد للمسلم أن يكون له فقه وآداب يتحلى بها عند نزول المصائب، كيف يتصرف وما موقفه وماذا يفعل إذا نزلت عليه مصيبة. والمصائب أيها الإخوة منها اليسير ومنها الكبير، ومنها العام ومنها الخاص، وكل ذلك إذا التزم فيه المسلم بالآداب الشرعية فإن هذه المصائب تنقلب إلى نعم عليه، وهذه المحن تتحول إلى منح ربانية عليه. ولذلك نحن أيها الإخوة بأمس الحاجة إلى الوقوف والتعرف على الآداب الشرعية التي بينها الشرع للمسلم إذا ما نزلت عليه مصيبة أو ابتلاه الله سبحانه وتعالى بأمر مكروه. وقبل ذلك أيها الإخوة، لا بد أن نقرر أن من علامات الإيمان أن يبتلى المؤمن وأن تنزل عليه المصائب امتحانا واختبارا وتكفيرا للسيئات ورفعة في الدرجات. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل الزرع لا تزال الريح تميله ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء، ومثل المنافق كمثل شجرة الأرض لا تهتز حتى تستحصد. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه المؤمن بالنبتة التي تميل مع هبوب الرياح، وهذه هي المصائب. ولكن جذورها ثابتة في الأرض لا تقتلعها هذه الرياح، لأن الإيمان قد ثبت هذا المؤمن. ومما ينبغي كذلك أن يعلم قبل ذكر الآداب أن هذه المصائب والمحن إذا التزم المؤمن فيها بالآداب الشرعية فإنها تكون له باب خير في الدنيا والآخرة. ولذلك سأل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، فيبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان دينه رقة ابتلي على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه، أي يبتليه بالمصائب وبالمحن. وهذه الخيرية لا ينالها المسلم إلا إذا التزم بهذه الآداب الشرعية. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر الله به من سيئاته. والوصب هو المرض، والنصب هو التعب، بل حتى الهم النفسي سبب لتكفير السيئات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله عز وجل بها عنه حتى الشوكة يشاكها، حتى قرصة الحشرة ولدغتها، فإن الله سبحانه وتعالى يكفر بها سيئات العبد إذا التزم بهذه الآداب الشرعية. فيا ترى ما هي هذه الآداب الشرعية التي تقلب المحن إلى منح، والتي تقلب المصائب إلى نعم؟ أولى هذه الآداب الشرعية الواجب على المسلم أن يتحلى بها عند نزول المصائب أن يصبر على هذه المصيبة. والصبر أيها الإخوة هو حبس القلب عن التسخط والضجر، وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح عما يغضب الله عز وجل. فالصبر يكون بالقلب، ويكون باللسان، ويكون بالجوارح وبالأبدان. فمن لطم خده أو خمش وجهه أو نتف شعره أو دعا على نفسه بدعاء الجاهلية فلم يصبر وأضاع أجره. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فعلى كلا الحالات المؤمن له من الخير والأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. ويقول الله سبحانه وتعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك أي الصابرون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وينبغي أيها الإخوة أن يكون الصبر في جميع مراحل المصيبة، في أولها وفي أوسطها وفي آخرها، حتى ترتفع وتزول هذه المصيبة. ويعظم الأمر عند الصدمة الأولى، عند نزول خبر المصيبة يحتاج المؤمن إلى أن يصبر نفسه. ولذلك جاء في الحديث الصحيح من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة تبكي عند القبر، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله واصبري. فقالت المرأة: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. قالت هذه الكلمة وهي لا تعلم أن الذي يكلمها هو النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل لها إنه محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله. فذهبت هذه المرأة إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له لم أعرفك يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى. يعظم أجر الصبر إذا كان في اللحظة الأولى، ولذلك بعض الناس يخطئ في هذا الأدب، فإذا أخبر بمصيبة من المصائب لم يصبر وجزع، وظهر جزعه على قوله وعلى فعله، فإذا هدأت نفسه قال اللهم صبرنا على ذلك، فهذا في الحقيقة أضاع أجره، لأن الصبر الذي ينبغي أن يتحلى به المؤمن والذي يحبه الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يكون عند اللحظة الأولى التي تقع فيها المصيبة. الأدب الثاني من أداب حلول المصائب أن يحتسب المؤمن أجر الصبر على هذه المصيبة، وأنه لا يصبر إلا لله، لأن الله سبحانه وتعالى قد أمره بالصبر، فهو يصبر لأن الله قد ابتلاه، فهو عبد مسلم لأمره لله عز وجل، لا يعترض ولا يتسخط من قدر الله عز وجل. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، فلا بد أن يكون الصبر الذي يؤجر عليه العبد خالصا لله عز وجل. الأدب الثالث من آداب حلول المصائب أن يسترجع المؤمن ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والتضرع حتى يؤجر على هذه المصيبة، فمن ذلك أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول، عملا بقول الله عز وجل وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقد جاء في الحديث الصحيح من حديث أم سلمة رضي الله عنها تطبيق عملي لأثر هذا الدعاء المبارك. تقول أم سلمة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله به إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، هذا هو الدعاء إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. قال النبي عليه الصلاة والسلام إلا أخلف الله له خيرا منها. قالت أم سلمة فلما مات أبو سلمة وزوجها قالت أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني عندما ابتلاها الله بموت زوجها قالت هذه الكلمة وهي تقول أيوجد خير من أبي سلمة؟ فأراها الله سبحانه وتعالى من هو خير من أبي سلمة فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأدعية كذلك الواردة في السنة أن يقال الله ربي لا شريك له عند نزول المصائب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أصابه هم أو غم أو سقم أو شدة فقال الله ربي لا شريك له كشف ذلك عنه، يقول هذه الكلمة بقلبه وليس بمجرد لسانه، الله ربي لا شريك له، كلمة عظيمة يستحضر فيها معاني الربوبية ويستحضر فيها معاني الألوهية، أن الله سبحانه وتعالى هو الرب الوحيد الذي يستحق أن يعبد ويوحد، فلا شريك له ولا رافع لهذه المصيبة إلا الله سبحانه وتعالى. إذا استحضر العبد هذه المعاني وقال هذه الكلمة الله ربي لا شريك له، كشف ذلك عنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الدعوات الواردة عند نزول المصائب قول النبي صلى الله عليه وسلم دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. تأمل في هذه الكلمة سبحان الله، تجدها ترجع إلى أصل هذا الدين وهو التوحيد. فمن لجأ إلى الله سبحانه وتعالى وقرر التوحيد في قلبه وفي لسانه وفي عمله كان ذلك أدعى لرفع المصائب. ومن الأدلة الواردة كذلك ما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كربه أمر قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. هذه أذكار وأدعية كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها إذا نزلت عليه مصيبة. فينبغي علينا أيها الإخوة أن نحفظ مثل هذه الأدعية والأذكار وأن نستحضرها عند نزول المصائب، فإنها بداية الخير الذي يدفع هذه المصائب. الأدب الرابع من أداب المصائب عدم الشكوى إلى الخلق. ينبغي على المسلم إذا نزلت عليه مصيبة أن يلجأ إلى من؟ يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، لا يلجأ إلى المخلوقين. فحال المؤمن الذي يشتكي مصيبته إلى الخلق كأنه يشتكي على الله عند الخلق. ولذلك كانت الشكوى، شكوى المصائب للناس، فيها نوع من عدم الصبر على قدر الله عز وجل. لا مانع أن تخبر بما فيه خير لك في زوال هذه المصيبة، لكن أن تخبر لمجرد التشكي ولمجرد التسخط فهذا يتنافى مع الآداب الشرعية. الأدب الخامس من آداب المؤمن عند حلول المصائب أن يتذكر الموت عند نزول المصيبة، لأن ذكر الموت يهون أثر المصيبة على قلب المؤمن، وهذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هاذم اللذات الموت، فإنه لم يذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه عليه، ولا ذكره في سعة إلا ضيقها عليه. فذكر الموت وتذكر شدته وهوله وأثره وأنه يقطع عمل المؤمن إلا ما جاء به الدليل، فإن ذلك يجعل المؤمن ينظر إلى مصيبته إلى أنها مصيبة هينة ما دام أنه حي يرزق في هذه الحياة الدنيا. الأدب السادس أيها الإخوة من آداب حلول المصائب أن يتذكر المؤمن أعظم مصيبة حلت بهذه الأمة، وهي مصيبة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن رأى مصيبة غيره هانت عليه مصيبته. وأعظم مصيبة ابتلى الله سبحانه وتعالى بها هذه الأمة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان بها انقطاع للوحي، وكان أمرها عظيما على قلوب الصحابة، حتى أن بعض الصحابة فقد إدراكه وفقد صوابه، فمن يتذكر هذه المصيبة تهون عليه مصيبته. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصيبته بي، فإنها من أعظم المصائب. مهما كانت مصيبتك فلن تكون بحجم وبقدر وبوزن مصيبة النبي صلى الله عليه وسلم. الأدب السابع أيها الإخوة من آداب حلول المصائب على المؤمن أن ينظر إلى أن هذه المصيبة نعمة من الله عز وجل، وهذا لا يكون إلا إذا تأمل المؤمن في ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يتأمل أن هذه المصيبة التي حلت به كان من الممكن أن تكون أشد من هذه المصيبة التي حلت به، فيتأمل لو أن الله ابتلى بفقد ولد كان يمكن أن الله سبحانه وتعالى يبتلي بفقد ولدين، ولو ابتلاه الله سبحانه وتعالى بفراق زوجة كان يمكن أن الله سبحانه وتعالى يبتلي بأشد من ذلك، ولو ابتلاه الله سبحانه وتعالى بضياع وفقد جزء من ماله كان يمكن أن الله سبحانه وتعالى يبتليه بضياع وذهاب كل ماله. فإذا تذكر المؤمن أن هذه المصيبة هي خير، لأن الله سبحانه وتعالى كان قادرا على أن يبتليه بما هو أعظم من هذه المصيبة. الأمر الثاني أن يتأمل أن هذه المصيبة وقعت في دنياه ولم تقع في دينه، فإن أعظم المصائب ما كانت في الدين، فكل مصيبة يمكن أن يعوضها المسلم إلا المصيبة في الدين فإنها لا تعوض، ومن خسر دينه فقد خسر كل شيء. فيحمد الله أن هذه المصيبة التي حلت به كانت في ماله أو في ولده أو في سيارته أو في زوجته ولم تكن في دينه، يحمد الله سبحانه وتعالى على أنه مؤمن موحد لله عز وجل. الأمر الثالث أن يحمد الله سبحانه وتعالى على أن الله ألهمه الصبر على هذه المصيبة، فلو أن هذا المؤمن قد خذل لتضجر وتسخط واعترض على قدر الله فأضاع الأجر كله. فإذا استحضر المؤمن هذه الأمور الثلاثة، أن هذه المصيبة ممكن أن تكون أكبر مما وقعت، وأن هذه المصيبة في الدنيا ولم تكن في الدين، وأن الله ألهمه ووفقه إلى أن يكون من الصابرين، لرأى أن هذه المصيبة خير له قد ساقه الله سبحانه وتعالى، فهذا يهون عليه وقع المصيبة. الأدب الثامن والأخير الذي نختم به من الآداب التي ينبغي على المؤمن أن يتحلى بها أن يعلق قلبه ورجاءه وأمله بالله عز وجل، فمن ابتلاه قادر على أن يفرج عنه كربته، ومن قدر عليه هذه المصيبة قادر على أن يحول حاله من هذه المصيبة إلى ما هو خير له. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فلا ينبغي للمسلم أن ينتظر الفرج من غير الله عز وجل، بل يعلق قلبه وأمله ورجاءه بالله عز وجل، فإن ذلك من أعظم مقامات الإيمان، أن يعتقد المؤمن في قلبه أن الله سبحانه وتعالى أرحم به من أقرب الناس إليه، ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بعبده أن يفرج عنه المصائب. ولكن الأمر يحتاج إلى صبر وإلى تسليم الأمر لله عز وجل، فإن المصائب ترفع بالدعاء وبالتضرع وبالخضوع لله عز وجل. هذه أيها الإخوة آداب شرعية ينبغي للمسلم أن يتحلى بها عند نزول المصائب والمشاكل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا المحن وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خير.